الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم وشرح كتاب الإيمان، نبدأ بدرس جديد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. هذا الحديث فيه أو ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكبائر، وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى قوله اجتنبوا، أي ابتعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ، كقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تفعلوا الزنا. لماذا؟ لأن النهي عن القربان أبلغ من الفعل، لأن النهي عن القربان أي ابتعدوا عن الزنا وعن كل سبب يؤدي إلى الزنا، كالاختلاط أو مثلا الخلوة بالمرأة الأجنبية أو النظر إلى غيرها. فاجتنبوا أبلغ من قوله دعوا. السبع الموبقات، الموبقات المهلكات، وسميت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. والسبع، قوله السبع، ليس المراد انحصار الكبائر في هذه السبع، هناك كبائر أخرى كثيرة، وإنما المعنى من الكبائر سبع، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع لأنها أفحش الكبائر وأكثر وقوعا. وهذا دائما يأتي، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وليس المراد هؤلاء السبع، وإنما ليس المراد الحصر، بدليل وجود صفات أخرى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضعا أظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. الفائدة الثانية، نبدأ بهذه الكبائر: تحريم الشرك وأنه أكبر الذنوب، وقد تقدم ذلك فلا نعيد. الفائدة الثانية، والسحر، فيه تحريم السحر وأنه من الكبائر، والسحر عبارة عن رقى وعقد ينفث بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض أو موت أو صرف أو عطف. وسمي السحور سحورا لأنه يقع خفيا في آخر الليل، فالسحر في اللغة ما لطف وخفي سببه. وقد تقدم تعريفه قبل قليل، هو عقد ورقى كما يقول ابن قدامة، وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في ذلك المسحور أو قلبه أو في عقله من غير مباشرة وله حقيقة، فمنه ما يقتل وما يمرض، وما يأخذ الرجل من امرأته فيمنعه وطؤها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه إلى آخره، وهو حرام ومن كبائر الذنوب. قال النووي رحمه الله: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع لحديث الباب. وقال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، حيث صرحت هذه الآية بكفر من تعلم السحر. قال ابن قدامة رحمه الله: تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وقد اختلف الناس في السحر، هل له حقيقة فيؤثر في الأجسام كغير من الأمراض، أم هو تخيل لا حقيقة له؟ والجمهور إلى أن له حقيقة. قال النووي رحمه الله: الصحيح أن له حقيقة، وبه قطع الجمهور، وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة. وقال المازي رحمه الله: جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة. وقال أيضا: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأنه له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء. ويدل لذلك قوله تعالى: قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. دلت الآية على إثبات حقيقة السحر بدليل قوله: وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أثبتت هذه الآية أن للسحر حقيقة، حيث أمكنه بواسطته أن يفرق بين الرجل وزوجته، فدلت على أثره وحقيقته. وقال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، دلت الآية على حقيقة السحر، وإلا لم يأمر الله عز وجل بالاستعاذة منه. ومن الأدلة حديث عائشة في سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الحديث فيما بعد. قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، إلى آخر الحديث المتفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أنكر هذا طائفة من الناس، أي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا لا يجوز هذا عليه، وظنوا أنه نقصا وعيبا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما. وقد اختلف العلماء في حكم الساحر، لعل إن شاء الله يأتي سنتكلم عن السحر إن شاء الله. لكن الشنقيطي رحمه الله ذكر كلام جميل محقق في هذه المسألة، يقول: فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر، فهو كافر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة، فإنه كفر بلا نزاع، كما دل عليه قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وإن كان السحر لا يستحق الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها، فهو حرام حرمة شديدة، ولكن لا يبلغ بصاحبه الكفر. وهذا هو التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله. الفائدة الرابعة: الحديث دليل على تحريم قتل النفس بغير حق، وهذا ذنب عظيم وجرم كبير، وجاءت الأحاديث الكثيرة في تحريم قتل النفس بغير حق وأنه من الكبائر. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وحديث الباب: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وعن عبد الله بن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وحديث أنس وتقدم: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وجاء في حديث جرير قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. وجاء في حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وفي حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. وجاء في الحديث أيضا عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواه النسائي. فائدة: اختلف العلماء رحمهم الله في معنى فكأنما قتل الناس جميعا. فقيل المعنى: من قتل نبيا أو إمام عادل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا. وقيل: من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو كمن قتل الناس جميعا. وقيل المعنى: فكأنما قتل الناس جميعا عند المقتول، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ، وقيل غير ذلك. قال ابن القيم إن هذا تشبيه، ولا يلزم من التشبيه أن يكون مشبه مثل المشبه به في كل شيء، فإن من المعلوم قطعا أن إثم من قتل مئة أعظم من إثم من قتل نفسا واحدة، فليس المراد التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، وإنما كون كل منهما أولا عاص لله ولرسوله مخالف لأمره متعرض لعقوبته، ثانيا أنهما سواء في استحقاق القصاص، ثالثا أنهما سواء في الجرأة على سفك الدم الحرام، رابعا أن كل منهما يسمى فاسقا عاصيا بقتله نفسا واحدة. الأمر الخامس والسادس، قال وأكل مال اليتيم. من الكبائر أكل مال اليتيم، واليتيم من مات أبوه وهو صغير، وقد جاءت الأدلة الكثيرة على تحريم أكل مال اليتيم. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والسؤال هنا لماذا عظم الله عز وجل أمر اليتامى في القرآن وعظم خطر أكل مال يتيمي؟ الأمر واضح، لأن من فقد أباه طمعت فيه النفوس كما قال ابن تيمية، فهو فقير ضعيف يستطيع أي إنسان يستولي على ماله، فهو هذا اليتيم تجد عمره سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات عنده مال، قد يتجرأ البعض خاصة مع قلة الخوف من الله وقلة الدين فيأخذ هذا المال لأنه ما ليس له مدافع. فعظمت الشريعة أكل مال اليتيم صلى الله عليه وسلم. نعم، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فتمت الشريعة على اليتيم. وجاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات وأكل مال اليتيم بغير حق. ولذلك سيأتينا إن شاء الله أن الإسلام حث على رعاية اليتيم وجعل فيه الأجور العظيمة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة، هكذا إلى غير ذلك من الأحاديث التي ينبغي على المسلم أن يحرص على اليتيم لا أن يأكل ماله، ففيه الأجر العظيم في من كفل يتيما، وجاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك. فليحذر الإنسان كل الحذر، فاليتيم موضع رحمة، موضع شفقة، موضع أن يرحم وأن يصرف عليه لا أن يؤكل ماله، نسأل الله السلامة. ولذلك حرمت الشريعة هذا الأمر حتى لا تطمع النفوس فيه، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهنا فائدة، إنما يأكلون ذكر البطون أو ذكر الأكل أو خص الأكل بالذكر لأنه أعم وجوه الانتفاع بالمال وأهمية، وهو كسوة البطن وأهم ما يجمع المال من أجله، كما قال أكل الربا. وذكر البطون مع أن الأكل لا يكون لفيه للتوكيد والمبالغة، كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحي إلا أمثالكم كما يقول تقول أبصرت بعيني. وقال بعض العلماء وعرض بذكر البطون لخستهم وسقوط هممهم، والعرب تذم ذلك، فأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، وقد جاء في الحديث وحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم. قال الرازي وهذا كله رحمة من الله باليتامى، لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة، وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف للغاية القصوى بلغت عناية الله عز وجل بهم إلى الغاية القصوى. وأكل الربا من الكبائر، أكل الربا، وسيأتينا تعريف الربا إن شاء الله بأنه الزيادة الحاصلة بمبادرة الربوي بجنسه أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات، وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في تحريمه. قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال سبحانه في شأن اليهود حينما نهاهم عن الربا وحرمه عليهم فسلكوا طريق الحيل لإبطال ما أمرهم به، قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقال النبي عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواه مسلم. آكل الربا آخذه، موكله بضم الميم معطي الربا لأنه ما حصل الربا إلا منه فيكون داخلا في الإثم. حديث الباب اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها وأكل الربا. وجاء في حديث ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، رواه أحمد. وجاء في حديث أبي هريرة عند البخاري قال قال صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام، رواه البخاري. وأجمعت الأمة على أن الربا حرام وأنه كبيرة من الكبائر. ومن الكبائر تحريم التولي يوم الزحف عند التقاء الصفوف، قال والتولي يوم الزحف، هذا من كبائر الذنوب أن يتولى الإنسان إذا التقت الصفوف مع الكفار. قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال ابن قدامة إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لماذا؟ لأن ذلك يتضمن مفسدتين، الأولى كسر قلوب المسلمين، الثانية تقوية الكفار على المسلمين. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في باب الجهاد بإذن الله تعالى. ومنها تحريم، قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فيه تحريم قذف النساء العفيفات المؤمنات وأن هذا من الكبائر. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأوجب الله على القاذف ثلاثة أمور، أولا الجلد 80 جلدة، ثانيا الفسق، ثالثا عدم قبول شهادتهم إلا إن تابوا فتقبل على ما ذهب إليه جمهور العلماء. وقوله الغافلات تغفل عن هذا الأمر لأنها عفيفة، المحصنات العفيفات عفيفة المؤمنات. وقذف الرجل إذا قذف الرجل فإنه يحد قاذفه إذا لم يأتي بالشهداء، شأنه في ذلك شأن المحصن من النساء. وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنات من النساء. والسؤال لماذا خص النساء؟ وإنما خص النساء لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم، لأن الناس يتجرؤون على المرأة أكثر من الرجل والله المستعان. هذه الكبائر السبع. من فوائد الحديث العامة أن المعاصي سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، أن الكبائر ليس على درجة واحدة، أن الكبائر ليست على درجة واحدة وهذه سبقت، بل إن الكبيرة الواحدة تختلف. حرص الشريعة على صيانة المجتمع المسلم من الشرور، الاهتمام بحق الضعيف، فضل رعاية اليتيم والاهتمام به، وجوب اجتناب كل سبب يؤدي إلى هذه الكبائر.